بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، يعني بعض الإخوة يريد مقدمة عن يعني آداب المستفتي وما يجب عليه إذا وقع في أمر من الأمور التي لا يعلمها. أحسن الله تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان الدين. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره شكرا كثيرا، سأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعلى إخواني بالتوفيق والسداد، كما أرحب بعموم إخواني مستمعين. سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياهم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا بمنه وكرمه، آمين. لا شك أن طلب العلم من أفضل القربات وأجل الطاعات، وقد تواتر هذا في الأخبار في الأدلة في الكتاب والسنة. قال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فذكر رفعة عامة في قوله الذين آمنوا، ثم ذكر أهل العلم خصوصا وأن لهم رفعة خاصة درجات على غيرهم. وأمر سبحانه وتعالى بالسؤال وطلب العلم، وأمر بالمزيد من طلب في قوله سبحانه: قل ربي زدني علما. وأن العبد عليه أن يطلب العلم لأجل أن يعمل وأن يتعبد لله سبحانه وتعالى على بصيرة، فتكون أموره وحركاته وأحواله كلها مبنية على الدليل من الكتاب والسنة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في أخبار بأن الفقه في الدين أمر عظيم ومزية كبيرة، فقال عليه الصلاة والسلام المتفق عليه من حديث معاذ بن جبير رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثبت هذا المعنى أيضا من حديث ابن عباس عند الترمذي، حديث ابن ماجه وفي غير عند ابن ماجه، وفي حديث آخر عند ابن أبي عاصم وغيره، أنه عليه الصلاة والسلام قال: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يوقع، ومن يتوقع الشر يوقع، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا دلالة على أن التفقه في الدين من أجل الطاعات. ذهب جمهور العلماء أنه من أجل القربات، وأنه أفضل من نوافل الطاعات وسائر العبادات، لما فيه من الدلالة على علوم الشريعة بالأدلة، كما قال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني. وقد جاء في أثر أن فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير وأن خير دينكم الورع. وهذا جاء مرفوعا من حديث غيره، لكن صح جمع العلم أنه موقوف من طريق من قول مطرف بن عبد الله بن الشخير كما يقول البيهقي وغيره. فلا شك أن فضل العلم خير من فضل العبادة، وذلك أن طلب العلم لأجل العمل والتعليم له ولغيره، أما العبادة فنفعها قاصر. وإن ونص العلماء في قاعدة، وإن كانت ليست يعني مضطردة لكل شيء، لكنها تجري في كثير من الأحوال، وهو أن النفع المتعدي أفضل من القاصر. هذا من حيث الجملة. هذا كما سيأتي في مسائل، وهذا أو هذا كما هو في مسائل أخرى فيما يتعلق ببعض العبادات وبعض الأعمال، وهي هل المشقة يعني يعظم بها أجر مطلقا، أو أنه بحسب ثمرة العمل وعائلته ونتيجته. ونص العلماء على أنه يجب على المكلف أن يتعلم العلم الذي يجب عليه أن يعمله، فهذا هو الضابط، كما نص على ذلك القاضي عياض جمع من العلم، أن العلم الواجب هو الذي يجب العمل به، فما كان من العمل واجبا فإن تعلمه واجب، وذلك أن الوسائل لا أحكام المقاصد، وهذه عبادة وهذا عمل يجب عليك وهذا عمل واجب عليك، وما دام واجبا عليك فإن الطريق إلى العلم له وموافقة الأدلة هو العلم، هو العلم، فتعين تعلم العلم الذي هو طريق لأداء هذا العمل، سواء كان عبادة أو معاملة مما يعرض لك. فلهذا الصلاة إذا وجبت على المكلف، الزكاة، صوم رمضان، والحج، فإنه يجب أن يتعلم العلم الذي يؤدي به هذه العبادة. ليس المعنى أنه يجب يتعلم عليه التفاصيل، لا، ولهذا الصلاة واجبة على المكلفين، وفيها أركان وفيها واجبات وفيها مستحبات، وعموم المسلمين يؤدونها ولا يفرقون بين الواجبات والأركان والمستحبات، وبإجماع المسلمين أن الصلاة صحيحة لهذا لعموم المكلفين. لهذا لو سألت بعض الناس من يصلي لعموم عباد الله سبحانه وتعالى لا يفرق، لكنه يؤدي العبادة على الوجه المشروع في الصورة الظاهرة، في الصورة هذا هو الواجب. أما التفاصيل المتعلقة بالأحكام والتفاصيل المتعلقة بالفروق بين هذه الأفعال هذا ليس الواجب، لكن علمه ومعرفته مما يزيد العبادة شرفا ورفعة ويجعلها درجة عالية. فرق بين من مثلا يصلي أو يصوم رمضان وهو يعلم هذه الأمور، وبين من لا يفرق بين هذا وهذا. ولهذا إذا دخل الإنسان مثلا في معاملة وهذه المعلمة، ونعلم أن أحكام الله سبحانه جارية على جميع أعمال العباد، سواء كان في دائرة ما في دائرة العبادات أو في دائرة المعاملات، والأصل في العبادات التوقيف والأصل في المعاملات الحلم. فإذا دخل الإنسان في المعاملة فعليه أن يتعلم العلم الذي يمنعه من الوقوع في الحرام، من الوقوع في الحرام في هذه المعاملة. لا ينسى التفاصيل أمور هذه المعاملات مثل ما تقدم، إذا كان هذه هي بالعبادات فكذلك في أبواب المعاملات. فأسأله سبحانه وتعالى أن يزيدني وعن أخواني المسلمين علما هدى وتقى، وأن يرزقني وإياهم حسن القول وحسن عمل منه وكرمه، آمين. نعم.
أحسن الله إليكم، نفع الله بكم. سائل يسأل اسمه عبد الله بن يزيد عنقري، أحسن الله إليك شيخ، بكفاءة مؤذن في الأذان عند الحي على، هل يكون على اليمين في حي على الصلاة وعلى اليسار في حي على الفلاح، أم أن الوضع مختلف؟ وكذلك ما وجود مكبرات الصوت الآن، هل يشرع المؤذن الالتفات في الحي على؟
نعم، ما يتعلق بالتفات المؤذن عند الحي على، الظاهر والله أعلم من حديث أبي جحيفة أن الالتفات يكون عند قول المؤذن حي على الصلاة، حي على الصلاة يلتفت يمينا، حي على الفلاح، حي على الفلاح يلتفت شمالا. ولهذا في حديثه أنه قال فرأيت بلالا يلتفت يمينا وشمالا، حي على الصلاة، حي على الفلاح. وجاء الحديث في صحيح مسلم مفصلا يمينا، وبين أنه يقول حي على الصلاة، حي على يمين وشمال. فهذا هو الظاهر، وهو أن يجعل لليمين حي على الصلاة ولشماله حي على، بعض العلم يقول إنه يقول حي على الصلاة فرقها بين الجهتين، حي على الفلاح فرقها بين، حتى يكون لكل جهة نصيب من هذه من هذه الكلمة. والأظهر والله أعلم على ظاهر حديثه، من حيث نقول حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا وشمالا، يمينا وشمالا. ولو كان هذا التفصيل المذكور هو المراد لبينه، لأن هذا مما يخفى، هذا مما يخفى، هذا هو الأظهر والأقرب. وهذا الالتفات كما تقدم المقصود به، المقصود به هو تنبيه من عن يمينه وشماله، من يمينه. ونص العلماء على هذا، وخاصة إذا كان في مكان مرتفع، في مكان مرتفع يلتفت إلى جهة اليمين ويلتفت إلى جهة الشمال. لكن هذا أمر أو النداء بهاتين بالحيعلتين لمعنى مقصود، وهو النداء، وهو النداء وسماع صوت. فإذا ترتب على التفافه فوات الصوت كما يقع في المكبرات في هذه الحالة يقول لا يلتفت، لأن المقصود من الالتفات هو أن يبلغ صوته من عن يمين ومن عن شماله ليخاطب ويعلم عن عموم الناس بحضور دخول وقت الصلاة، وذلك وهذه الغاية إذا فاتت فلا نفوتها بالوسيلة إليها، وذلك أن المقصود هو الغايات والوسائل طرق إليها، فلا نحصل الوسيلة ونفوت الغاية، وهذا أمر متقرب في الشريعة. وإذا أمكن الجمع بين الأمرين بأن يلتفت يمينا وشمالا ولا يفوت الصوت، مثل أن يكون المكبر أمامه يعني متسع دائرة متسعة يمكن أن يلتفت الصوت، أو يكون مثلا أمام عدة سماعات يعني إذا التفت إلى يمين سماعة أخرى تلتقط الصوت، وإذا التفت سماعة أخرى تلتقط الصوت، فكذلك لا بأس، لأنه يحصل فيه صورة الزرع والالتفات، ويحصل فيه أيضا كما تقدم، وكذلك المقصود حاصل، المقصود حاصل. ويمكن أيضا أن يستدير برأسه ويكون قريب من المكبر، يكون فمه على المكبر مع التفاته برأسه، وهذا يصنعه بعض المؤذنين، يعني يكون استدارته برأسه وفمه لا يتجاوز مساحة المكبر. فهذا هو المقصود، فإذا حصل فالحمد لله. نعم،
أحسن الله عليكم. يقول صلى رجل جماعة وعند رفعه من الركوع قدم آخر وقال صلوا أربع ركعات، وذهب هو ليتوضأ، هم أتموا تلك الركعة ثم صلوا بعدها أربع ركعات، ثم أدركهم ذلك الرجل في الركعة الخامسة واعتد بها، ما حكم صلاة ذلك الرجل؟ هل تحسب له تلك الركعة أم أنها ركعة زائدة باطلة فلا يعتد له بها؟
نعم، كأن ما يظهر من السائل أنه تذكر أنه محدث ثم اعتقد يعني بطلان هذه الركعة، ولهذا قال ذهب ليتوضأ، ثم بعد ذلك أدركهم في الخامسة واعتد بها. هذه المسألة تحتاج يعني إلى شيء من التفصيل. وأولا يعني الصحيح في مسألة من صلى، الصحيح في مسألة من صلى ثم تذكر أنه محدث فإنه يقدم رجلا، وهل تبطل الصلاة أو لا تبطل؟ جمهور العلماء أو كثير من العلماء على أنها تبطل، والأظهر والله أعلم أن الصلاة التي مضت لا تبطل، وذلك أنهم دخلوا أن صلاة من خلفه ليست مرتبطة ارتباطا تاما بصلاة الإمام، وذلك أن العلماء اختلفوا في ارتباط صلاة الإمام على تفصيل في هذا، لكن الحاصلة أن لها ارتباط من وجه، وهو الاقتداء به، وأن المأموم يتبع إمامه، لكن ليس مع ذلك أنها تفسد بالصلاة على كل حال، بل الصحيح أنه كما قال عليه صلونا لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، ما رواه البخاري وأحمد، وهذا لفظ أحمد وأي حديث غيره. وكذلك في حديث عقل أن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال من أما الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله وله، ومن لم يتم الصلاة فعليه ولا لهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وذكر هذا في أحاديث أخرى في الأئمة الذي رحم الصلاة عن وقتها، فقال إذا أدركتم فصلوا يعني صلوا الصلاة لوقتها، ثم إذا أدركتم الصلاة معهم فجعلوا صلاتكم معهم صبحا، فبين أن صلاتهم معهم صبحا المعنى أنها صحيحة. ومعلوم أن من كان هذا حالة في الغالب يحصل من شيء من المخالفة للسنة في الصلاة، ولهذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتحدي هذا الشيء، وأن الإنسان ينظر في صلاة إمامه وأنه مرتبط به. فالصحيح أن صلاة المأموم صحيحة، وأنها لا تبطل صلاة إمامه كما تقدم،
وذلك أنه أتم الصلاة بشروطها وأركانها، فعلى أن يتقدم الإمام ويكمل الصلاة من حين من الموضع الذي تذكر أو رجع وأتم. فإذا تم محل الركوع فالذي يعقبه يتقدم راكع ثم يتم الصلاة ثم يرفعون رضا من الصلاة فهو صحيح، إلا إذا كان الإمام يعني تنبه قبل ذلك ثم يعني ركع ناسيا في هذه الحالة عليه يعود إلى حالة الأولى ثم يقدم من يصلي بهم ويركع بهم ثم يكمل صلاته. إذا رجع الإمام أو قبل ذلك، هم لما صلوا خمسة هم في الحقيقة صلوا أربع ركعات كأنهم لم يعتدوا بتلك الركعة، صحيح أنهم يعتدون لكن كونهم لم يعتدوا بتلك الركعة كأنهم إما يعني ظنوا أنها تصح وظنوا أن يجوز البناء عليها، ظنوا أنه يجوز البناء عليها. إذا كانت لا تصح فإنه يبتدئ الصلاة من أولها، فإن كان ابتدأ الصلاة من أولها فيها صلوا صلاة جديدة، وإن كان بنوا عليها وصلوا خمس صلوات أو خمس ركعات هي صلاة الركعة الأخيرة زائدة ولا اعتبار بها لكن يعفى عنهم بجهلهم ويعذرون، كما أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام خمس ركعات عن ابن مسعود في صحيح البخاري وظنوا أن الصلاة سيدة فيها وأخبروه بعد ذلك، وفيه أنه سجد عليهم بعد السلام والكلام ولم يهم يعد الصلاة، فالصلاة صحيحة. فماذا فعلوها كما تقدم جهلا بالحال فصلاة صحيحة. الإمام الذي جاء وصلى أربع ركعات ومنها الركعة الخامسة الزائدة هل يعتد بها الآن أو لا؟ والصحيح أنه إذا جهل الحال وظن أن هي الرابعة فإن صلاته صحيحة، كما لو جاء الإنسان دخل المسجد وصلى كما يقع ربما أحيانا يصلي لما خمس ركعات ثم يتبين بعد ذلك أنها خمس ويكون أدرك من الصلاة أربع ركعات والركعة الرابعة هي الخامسة وسلم معهم بناء على أنها الرابعة وهو جاهل بالحق، فالصحيح أن صلاته صحيحة لأن العبرة بما في اعتقادي لا بما في نفس الأمر إلا في مسائل خاصة مستثناة.
أحسن الله إليكم شيخنا. سائل نسأل يقول أحسن الله إليكم، إذا انتشر في بلاد من البلدان المسلمين علماء على عقيدة مخالفة لعقيدة أهل السنة في التوحيد والاستغاثة ونحو ذلك، فهل يعتبر هذا عذرا يمنع تكفير عوام ذلك البلد تكفير عين؟ لقد انتشر شيخنا التكفير بصورة خطيرة بلا ضوابط حفظكم الله تعالى يا شيخنا.
هذه المسألة الكلام فيها طويل لأهل العلم، وهي مسألة يعني انتشار البدع وكذلك أيضا استغاثة بغير الله وهو من الشرك الأكبر، وهل يعذر من وقع في مثل هذا أو أنه يكون بذلك كافرا؟ هذه مسألة وقع فيها خلاف بين كلامهم، وكلام العلم يمكن تقسيمه إلى أقسام: قسم من صرح بعدم تكفير عوام من وقع في مثل هذا ممن كانوا في الأصل على عقد الإسلام وعلى دين الإسلام في الأصل، ثم طرأ ما طرأ بسبب تضليل بعض إما بعض الناس ممن ينتسب العلم أو بعض علماء السوء أو بعض يعني من ينتسب العلم ممن جهل الأمر وقلد أسلافه ويعتقد أن هذا هو دين الله سبحانه وتعالى، من العلم من عذر بذلك، وموجود في كلام العلماء قديما وحديثا، ومن أشهر من تكلم هذه المسألة وكلامه فيها منتشر كتبه أبو العباس رضي الله عنه رحمه الله، وقابلهم آخرون فكفروا وقالوا إن من وقع في مثل هذا فإنه كافر بذلك ولا يعذر مثل هذا وهذا شرك أكبر، وقالوا مثل أيضا ما أجمع المسلمون على كفر اليهود والنصارى فلا فرق بين الكفرين، بل قد يكون شرك بعضهم أعظم. ومن العلم كلامه محتمل ومختلف، لكن رد كلامه المحتمل إلى كلامه الواضح البين. هذا يبين أن المسألة اجتهادية ولا ينبغي التشديد بها، ولا ينبغي يعني التغليظ على من اختار قولا من الأقوال بناء على أدلة ظهرت له باختيارات لبعض أهل العلم في المسألة. وهذه المسألة كما تقدم جاءت الأدلة، فيها أدلة ظاهرة من هنا ومن هنا، والحمد لله لا تقتضي خلافا ولا نزاعا، خاصة إذا كان الإنسان يتكلم بعدل وإنصاف. وليس معنى ذلك أن قولك إذا كنت تعتقد أنه الصواب أنك تسفر قول غيرك، وربما بالغ بعضهم والعياذ بالله إلى التكفير في مثلا لمن خالف في بعض هذه المسائل، لأنه يعني ينعقد في نفسه أمور هي في الحقيقة لم تخطر ببال الأئمة رحمة الله عليهم في مثل هذه المسائل كما تقدم. وهذه المسألة وهو الوقوع في مثل الكفرات والاستغاثة بدعاء الله سبحانه وتعالى وبذل النذور وما أشبه ذلك وسؤال المدد هو من هذا الجنس. ومن أعظم أسبابه في الحقيقة هو تلبيس على كثير من الناس ونشأتهم على كثير من هذه العوائد مع اعتقادهم في قرارة أنفسهم أن هذا هو الدين. ويجد بعضهم ممن يجتهدون في العبادة والصلاة والحج اعتقادا منهم بأن هذا واجب عليهم، ولم ينعقد في نفسهم في أنفسهم أن هذا من الشرك والكفر كما تقدم. ولهذا لا يكون الإنسان كافرا في الباطن إلا إذا كان يعني مبغضا لدين الإسلام، إذا كان يعني هذا من حيث الأصل يعني من أهل أقصد من أهل الإسلام، من أقصد من أهل الإسلام الذي يكفر في الباطن هو الذي تقوم عليه الحجة على أمثاله. أما إنسان جهل هذا الأمر وقام عليه واستمر على هذا الأمر ويعتقد أنه دين الله وأنه يتعبد الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس أو الحجة بعد الرسل. وقال سبحانه وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقرر كثير من هذه الأدلة وما جاء في معناها أنه لا بد من بلاغ الحجة، ولا تبلغ الحجة إلا بفهمها، إلا بفهمها حينما يفهمها الفهم المعتاد. ليس معنى ذلك أنه على التفصيل، لا، إذا بلغت الحجة في هذه الحالة تقوم عليه حجة الله سبحانه وتعالى التي تقوم على أمثاله. وإذا ذكر أبو العباس رحمه الله وهي مسألة تكفير من وقع بمثل هذا، وأن كثيرا ممن يقع هم لو تقرر في أنفسهم أنها من الشرك والكفر لكانوا أبعد الناس عنها، لكن لظنهم أنها فإنه ربما يصعب تخليص النفوس من هذه إلا من شاء الله هداية سبحانه وتعالى. وهناك أدلة أيضا أخرى من السنة كما ثبت في الصحيحين، وهو حديث جاء من طرق وبعض العلماء فيما أظن يغلب على ظني إلا ما كن واهما، يجعله من المتواتر لكثرة طرقه واختلاف مخارج الصحيحين. وهو بذلك الرجل الذي قال لأهله إذا أنا مت فاسحقوني ثم ذروني ثم اذبحوا في لفظ ثم انظروا يوما رائحا إذا ذا ريح فيه ريح فأمرهم ينظروا ريح حتى يتفرغ. وهذا في الحقيقة أنكر أمرين مكفرين بإجماع المسلمين، وهو قدرة الله سبحانه وتعالى والبعث. فما تلافه الله سبحانه وتعالى أن يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه أنه يوم القيامة فما تلافاه أن غفر الله له سبحانه وتعالى، غفر الله له سبحانه وتعالى لأنه فعل هذا بظنه واعتقاده، لم يكن يعني شدة خوف لشدة خوفي. أما ما تكلف بعض الشراح من أن هذا الذي وقع منه وقع ما منه من شدة اختلال اختل كلامه ولم ينتظم فارتفع عنه التكليف فقال مثل هذا الأمر مثل هذا القول الذي يرفع القلم عن أمثاله هذا ليس بصحيح لا من سياق الحديث ولا من قوة أيضا ذكر النبي له عليه الصلاة والسلام. يعني هذا أمر معلوم متقرر لا يخفى يعني أن نقول إنه يعني في حكم المجانين. هل يعني يمكن أن يقال مثل هذا أنه ارتفع عنه قلم التكليف لأنه صار مختلا فهو ملحق بالمجانين؟ هذا لا يمكن. هذا تكلم كلاما كلام عقل وكلام كلاما متزنا حيث قال لأولاده كذا وكذا لا يمكن. لكن أحيانا يرجع الاختيار والميل إلى القول إلى مثل هذه التأويل التي لا تقبل من صاحبها وإن بلغ مهما بلغ. وذلك أن التأويل والتفسير لا شك أنه يكون له وجه إذا كان ظاهرا أو كان هناك تفسيران محتملان فلا بأس أن نأخذ للحديث بأحد. أما هذا الوجه وجه يعني فيه ضعف يعني وصرف بين للحديث وذكر العلم وشروطا للتأويل. ثم حيثما تقدم دليل على رحمته سبحانه وتعالى وحلمه لعبده وعن الحديث الآخر وهو حينما قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح هذا له وجه يعني من جهة الخطأ عموم الخطأ يعني كما أن الخطأ باللسان كذلك أيضا الخطأ ولا في مؤاخذة هو بكسب القلب وتعمد القلب وهذا بالحقيقة في أجراه المحققون من العلم ليس خاصا في باب الاعتقاد والتوحيد بل في سائر علوم في سائر أحكام الشريعة. ولذا من لم يطرد هذه القاعدة يطرد قوله من قال من يعذر بالجهل في هذا دون هذا فإنه يطرد قوله ولا يطرد. وذلك أن القول الصحيح يمشي القول الصحيح الوافق للأدلة والقواعد يطرد في عموم المسائل وخصوصها سواء كانت المسائل عملية أو علمية في أمور العبادة والمعاملات في أمور التوحيد والعقيدة المدار على العفو المتعلق بحسن القصد وحسن الإرادة. وقد قال أبو العباس رحمه الله في بعض كلامه في الرد على البكري وربما ذكره في غيره أنه قال رحمه الله أنتم معاشر الجهمية وذكر غيره غيره يعني حينما قالوا أقوال هي كفر عند أهل العلم لا تكفرون عندي وذلك يعني قال كلام معناه إنه لضعف العلم أو لقلة العلم وقلة الحجة الرسالية يعني قلة أو ضعف ظهورها في بعض الأمثلة فلم يمكن الحكم بالتكفير أو تكفير خصوص هؤلاء. ويقول وأنا لو اعتقدت ما تقولون وأخذت ما تقول لكفرت. لماذا؟ يقول نفسه يقول يعني لأني أعلم هذا القول وأعلم دلالته فلذا أهل العلم حينما يقولون من قال كذا كذا كفر لكن الشخص المعين كفر. ولذا الصحابة في قصة قجان مضعون حينما قال في الخمر ما قال في قصة ابن عمر رضي الله عنه في آية العام ليس علم من الجناح وفيما طعين تقوى الله وصف من تقوى ثم تقوى حسن الله شبه محسنين وتأول على أنه يشربها مع الإيمان والإحسان فبين عمر رضي الله عنه ثم قال معناه يعني قال معناه إنك اتقيت اجتنبتها ولم يكفره ولا صعروا عنه. وكان في المسألة هذه يقول كما تقدم لكن لعل فيما ذكر كلايا. نعم
أحسن الله عليكم. أختي يعني جديدة يعني أو هي بالعوام تسأل أنها تشعر بالخوف من الزواج بأخ متقدم بخطبتها ولا تعلم سبب لهذا الخوف فأنا أود أن أتحلى بارك الله.
أقول لأختي بارك الله فيها وافتقع ويسر أمرها إياها أن تستجيب مع مثل هذا الخوف. فالزواج من القرى في حق الرجل وفي حق المرأة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر شباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ويعني ربما لأنها كما نعلم هو أول تجربة في حياة المرأة ما يتعلق بالزواج، الزواج الأول قد تشعر بشيء من هذا، وهذا يقع، ربما يقع عند شاب وربما يقع عند الفتاة تخوف، لكن تستعين الله عز وجل وتكثر من ذكره. قال سبحانه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأوصي أختي بارك الله فيها بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، وخاصة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا تلتفتن بهذه الأمور ويكون لها قوة وعزيمة، فإن بهذا تخزي الشيطان الذي ربما يوقع في نفس هذا الشيء وتقدم وتقول في نفسها وتتكلم توكلت على الله واستعنت بالله، وتكثر من تلاوة القرآن والذكر، وتبشر بخير الله سبحانه وتعالى أن يوفقك وسائر فتيات المسلمين وشأن وسيل كل خير، وأن يسعدك وأن يسر زواجك بمنه وكرم. آمين.
أحسن الله عليكم. يقول عند دخول المسجد هل يجب البدء بصلاة تحية المسجد حتى قبل إلقاء السلام؟
نعم، نقول يجمع بلا من دخل المسجد فإنه يسلم ثم لا يمتنع هذا وهذا، لأن تحية السلام تحية قولية، وخاصة إذا كان في المسجد أحد فإنه يشرع أن يسلم عليهم، والنبي عنها عن الجلوس قبل أداء التحية. ولهذا لو أن إنسان دخل المسجد مثلا ولم يجلس فلا يتأكد في حق هذا الشيء ولا يلزمه، وكذلك في هذه الصورة إذا دخلت المسجد فإنك تسلم على من في المسجد وحقهم أولا، لأنه ربما لو أنك أخرت التحية عليهم حتى تصلي تحية ربما يفوتون ربما يقومون، ثم السنة وباتها إليها، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بالسلام ويقال يحق المسلم على المسلم إذا لقيته سلم عليه، وهذا عام في كل حال في كل حال وفي كل مكان، والنبي لم يخص مكان من مكان ولا وقتا من وقت، بل حيثما لقيته فسلم عليه، إلا إذا كنت مثلا يعني كانوا بعيدين منك وأنك سوف تصلي من ركعتين ثم تذهب إليهم وتسلم، لا بس مثل ما جاء في الصحيحين في حديث الذي جاء وصلى ركعتين في جانب المسجد، فهو صلى ركعتين الحديث، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء وسلم، لما جاء سلم على النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان وأصحابه كانوا بعيدين، لكنه أول ما دخل صلى ثم جاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام الحديث، فقال اجعل صلي فإنك لم تصل. نعم.
أحسن الله عليكم. تقول ما حكم إخراج الزوجة نصف راتبها لأسرة فقيرة دون علم زوجها ولا إذانه لأنه ميسور ماديا؟
لا بأس، المرأة مسؤوليتها كاملة وولايتها على مالها كاملة كالرجل، لا تعزل عن التصرف إلا إذا اقتضى أمر بولاية عليها، ليس في كونها سفيهة مثلا كالرجل، سواء ما دامت أنها رشيدة بالغة فتتصرف في مالها، تصرف في مالها، وخاصة ما دام أن التصرف هذا على مثل هذا الوجه. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر، والله عز وجل في كتاب، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بحث على الصدقة ودل عليها عموم مكلف الرجال والنساء، والنبي ثبت الصحيحين من حديث ميمونة أنها قالت يا رسول الله أشعرت أني اعتقت صفية أو لعلها صفية، قالت يا رسول الله أشعرت أني اعتقت فلانة، قال عليه الصلاة والسلام أو لعلها ميمونة، قالت يا رسول الله أشعرت أني اعتقت فلانة، فقال عليه الصلاة والسلام يعني مملوكة لها، أما إنك لو أعطيتها أخوانك كان أعظم لأجلك، ولم يقل لما لم تستأذن لما لم تستأذني لي. وفي رواية عند النساء أنه قال لو كنت فديت بها ابن أخيك، وقال ابن أختك من رعاية الغنم. وكذلك ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس يوم العيد ذهب إلى النساء عليه الصلاة والسلام وأمر بالصدقة ولم يأمرهم عليه الصلاة والسلام يأمرهن عليه الصلاة والسلام أن يستأذن أزواجهن أن يستأذن أزواجهن أو أزواجهن، بل أمر عليه الصلاة والسلام بالصدقة عموما، وكان تلقي خرسها يعني قرطها، وهذا كما تقدم تصرف تام لعموم، لأن المواد من حديث عبد الله بن عمرو بن داود ليس لامرأة إذا ملك زوجها عصمتها أو لا يحل لامرأة إذا ملك زوجها عصمتها يعني أن تخرج المال أو شيء من ذلك عنه عليه الصلاة والسلام، أو لا يحل لامرأة أن تصدق وتخرج من مالها إذا ملك زوجها عصمتها، بمعنى هذا الحديث. هذا الحديث ظهر إسناده السلامة، هو بعض العلم يرى أنه شاذ، وهي محفظ عن شيخنا الشيخ عبد الباز رحمه الله أنه أشار إلى شذوذ هذا الحديث، ورحمه الله كثيرا ما لا يعول على مثل التأويلات الضعيفة، ويحكم بالشذوذ على مثل الإخبار، مثل ما حكم بالشذوذ على حديث الخاتم الذي لما الحديث عند أبو بريد الحصيب الخاتم من الحديد وأنه حلية للنار، قال مخالف في الصالحين من قوله عليه الصلاة والسلام سعد الساعي تمس ولو خاتما من حديد، يقول الشاهد مخالف بعض الصالحين كذلك هذا الخبر. هذا الخبر يعني إما يكون شارك كما قال شيخنا رحمه الله، أو يكون كما قال بعض مالك الجماعة قالوا يعني هذا في الثلث لا تصرف، وهذا في نظر، والصواب تتصرف في مال تصرفا تاما، انما يحمل هذا على طيب النفس وبينها وبين زوجها وطيب العشره ومشاوره في مثل هذا الامر، خاصه اذا كان زوجها لا يخالفها، وان كان الحديث على خلاف هذا على خلاف، لكن مقصود عموم الادله داله وواضحه على ان لها التصرف، وخاصه ما كان في هذه الوجوه الحسنه الطيبه. نعم
أحسن الله إليك. يقول صليت فرضا من الفروض ونسيت شيئا، فعندما أتممت ما نقصني وسلمت وردت أن أسجد للسهو سجدتين انتقض وضوئي أثناء سجود السهو، هل علي إعادة الصلاة مرة أخرى؟ جزاكم الله خير.
نعم، من أحدث في صلاة قبل إتمامها بل ولو بعد التسليم الثاني قبل أن يبلغ من التسليم الثاني فإن صلاته لا تصح، إن صلاته لا تصح لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، اتفق عليه عن أبي هريرة، وقال عليه الصلاة والسلام حديث ابن عمر لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة مرور، رواه مسلم حديث ابن عمر، قال في حديث مهاجر وغنفر أيضا مثل حديث ابن عمر عند أبي داود بإسناد صحيح. في هذه الحالة عليك أن تعيد الصلاة لفوات شرطها قبل فراغك من المشروع وهو الصلاة. نعم.
سائل يسأل يقول كيف يستطيع طالب العلم أن يكون مجتهدا في هذا الزمان، وكيف يستطيع ألا يكون متكاسلا، وكيف يضبط ما يدرس من العلم؟ جزاكم الله خير.
نعم، من يعني وكيف يستطيع أن يكون الطالب أن يكون مجتهدا؟ وإذا كان طالب علم لا شك أنه سوف يجتهد، والاجتهاد يكون بالجد فيما رامه وقصد إليه، وأعظم طريق إلى ذلك هو تحصيل النية، كما قال الإمام رحمه الله حينما سئل عن طالب العلم قال تكون له نية، تكون له نية. قيل كيف يكون؟ قال ينوي ينفي الجهل عن نفسه وينفع غيره. هذه في الحقيقة من أعظم المعينات، لأن هذا هو مبدأ الطلب، أن يكون له نية صادقة في طلب العلم، وهو أن يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة ولنا أول نفسه، ثم يعلم غيره، ثم بعد ذلك يجتهد في تحصيل العلم عن طريق الدروس. واليوم لاحظ تيسر تيسرا عظيما، يعني هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى، الإنسان في بيته ممكن أن يطلع ويسمع ويتابع دروس العلم وكلام العلم من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين سماعا وقراءة وصوتا ومحاورة، جميع الطرق والوسائل متاحة ولله الحمد اليوم فمن تيسر له ذلك فالحمد لله، ومن لم تتيسر له السبل عن طريق أخذه بهذه الوسائل فالحمد لله عن طريقه. وكذلك أيضا لا يفوت أيضا نبه إن من أجل وأفضل طرق طلب العلم هي ما عليه عليه أهل العلم المتقدمون، وهو طلبه بحضور مجالس العلماء في المساجد، وكذلك عن طريق المعاهد والجامعات وما أشبه ذلك، ثم يجتهد في نفسه في البحث والمراجعة والإعادة والتدريس والمدارسة مع إخوانه ومع زملائه. وأيضا مما يصرف عنه الكسل والضعف أنه لا يحمل نفسه ما لا يطيق، فالبدن مع طلب العلم كالبدن حينما تحمل عليه شيء، فالبدن كما أن النفس لها طاقة فالبدن طاقة، فالإنسان حينما يريد أن يحمل شيئا مثلا يحمل حجرا يحمل متاعا من مكان إلى مكان، فلو أراد أن ينقله مرة واحدة ربما ضعف ربما مريض ربما أهلكه ربما أتلفه، فإنه يأخذه شيئا فشيئا هذا المتاع، ومع الأيام بل مع الساعات ينقل هذا المتاع. كذلك طلب العلم لا يحمل نفسه، بل العبادة كذلك ما حمل إنسان نفسه فوق طاقتها إلا كسلت وارتخت وانصرفت ربما عافت ولم تقبل بعد لأن لها إقبال، فعليك أن تستغل إقبالها على العلم، فإياك أن تكرهها العلم وإياك أن تبغضها. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يشدد وينكر بل أنكر على بعض أصحابه في حديث أبي مسعود الصحيحين بذلك الذي كان يطيل، قال إن منكم منفرين أيكم الناس فليخفف فإنه في ضعيف وكبير الحاجة، صحيح عن رجال عبد الله في قصة معاذ قال يا معاذ أتي لم تكن هاتنا وفتني يا معاذ يقرأ بالليل ودرسه وشمس روحها سبح اسم ربك الأعلى، كذلك هذا العلم. وقال اكلفوا صحيح اكلفوا من العمل ما تطيق، فهو الله لا يمر حتى تملك له عند مسلم لا يسأل الله حتى تسأله، كذلك العلم يعني معنى أنه بعض الناس ربما يتحمس في طلب العلم ويريد أن يحفظ مطولات ومتون كبيرة، فمع شدة قوة حماسة ربما يغفل عن نفسه فيحمله، لكن مع الأيام يضعف ويسأم ويمل وربما ينصرف عن طلب العلم لأنه حمل نفسه ما لا يطيق. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمرو إنك لا تطيق، أو لفظ ذكر لهم يعني لعلك يعني أن يقول بك عمر، ولذلك أتمنى أنه قبل رخصة النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه كان شباب في قوة شبابه وفتوته رضي الله عنه، كان النبي يوصيه بذلك وهم الصحابة رضي الله عنه، فكيف بمن بعدهم ممن يعني بعدهم يوصيه، ومن هذا يعني ضعف في الهمة وفي الجد وفي العبادة، حسب الإنسان أن يجتهد مع إخلاص النية لله سبحانه وتعالى وأن يلازم ما تيسر وأن يأخذ شيئا منه، كما قال الزهري رحمه الله من هذا العلم يعني من أرامه كله فاته كله يفوته العلم كله، ومن أخذه شيئا منه فإنه يحصله على الأيام والليالي ثم كما تقدم بهذا ينظر بهذا. وله طرق كثيرة موثوقة يمكن إنسان طالب علم أن يراجعها في بعض الكتب وبعض الأشرطة في طريقة ضبط العلم ودراسته. نعم
أحسن الله عليكم. تسأل أم الدرداء تقول لبس المرأة أمام النساء هل يشترط أن تكون الملابس فضفاضة؟
المقصود ألا يكون هناك فتنة بين النساء، فإذا كان الثوب محتشما ليس مبديا لفتنة وليس مبديا لشيء من التفاصيل دون فتنة، ففي هذه الحالة لا بأس بذلك. فإذا كان الثوب على قدرها ولم يكن فضفاضا واسعا يعني متسعا لكن لا يحصل به محذور، وهذا هو المقصود، الضابط في هذا أن يحصل محذور بفتنة بها ممن هو معها، فإذا فات هذا الشيء ففي علاج. ولهذا النبي عليه قال لي لا ليتين عند أبي داود، قال لي لا ليتين يعني في اللباس. هذا يبين أنه إذا شدت الثوب عليها شدت الثوب عليها وكان شادا على البدن لكنه ساترا، لكنه ساترا لها، في هذه الحالة لا بأس. فهذا هو الأصل في مثل هذا، وهو إبداء الزينة، إبداء الفتنة. وكلما كان فضلا لا شك فإنه يكون أبلغ في سد الأبواب. ثم أيضا تكون المرأة قدوة لأخواتها في مثل هذا اللباس، وعليها أن يكون لباسها أحسن سد حجمة، خاصة حينما تخرج أو تريد أن تصلي أو تكون في الطريق أو تكون خارجة من بيتها، فلا بد أن تكون يعني مسترة. ونساء الصحابة رضي الله عنهم كنا يخرجن إلى المساجد مع أننا كنا بين النساء، وكنا بالليل يخرجن لصلاة الفجر، وكنا بين النساء يخرجن لا يعرفن من الغلس.
سائلة تسأل تقول كيف يمكن للنساء التي لا يستطيعن الخروج لطلب العلم عند العلماء، فماذا تفعل المرأة في مثل هذا لأنها في بيئة عادية؟
وكتب التفاسير من تفسير علامة السعدي رحمه الله
لطلب
بعض مختصرات التفاسير، مثل بعض مختصر تفسير للسوكاني رحمه الله اختصره بعض العلماء، وكذلك مختصر للتفسير من كذلك اختصره بعض العلماء. ثم ايضا العناية ببعض المختصرات مثل الأربعين النووي لإمام النووي رحمه الله، وما ألحق بها أبو رجب من أحاديث العشرة ألحق بها سعد الله بها أحاديث رحمة الله عليه في آخرها، وكذلك أيضا بعض المختصرات تيسر في التوحيد والعقيدة فهي نافعة، وكذلك أن تيسر أيضا حفظ بعض كتب الأذكار الوابل الصيد، أو كذلك كتاب القيم رحمه الله، أو الكلم الطيب في الإسلام، أو صحيح الكلم الطيب الألباني رحمه الله عليه. فهذه الكتب نافعة ممكن أن تستفيد منها أختنا مع عنايتها بطلب العلم، سواء عن طريق ما تسمعه من الأشرطة أو تتابعه عن طريق المواقع، فهي متيسرة لله الحمد. ومن وضع رجله على الطريق وصل بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. أم عبد الرحمن تسألكم الدعاء، أفضل الدعاء من فضلكم جزاكم الله خير.
نعم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق عبد الرحمن لكل خير، وأن يجعلنا وإياها وعم إخواننا المسلمين من الدعاة إلى الله على بصيرة، وأن يمن علينا وعليها وعلى أخوان إخواننا المسلمين كل خير وهدى وصلاح، كما سؤال يبارك لها في أوقاتها وأعمالها وأحوالها كلها بمنه وكرمها.
سائل يسأل يقول ما صحة حديث من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه؟
نعم، هذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله بلفظ فيما أذكر غير له هذا، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال واعلم أنك لن تدع شيئا اتقاء الله سبحانه وتعالى إلا عوضك الله خيرا منه، إنك وعلى أنك لن تدع اتقاء الله عز وجل إلا عوضك الله خيرا منه. وهذا ولله العام، هذا عام ولله، والحديث لما أثنى إسناده صحيح، وهو عند الإمام أحمد كما تقدم. نعم.
سائلة تسأل عن يعني جواز إخراج الزكاة لشراء أجهزة التنفس في مستشفيات عامة، ولأن لها صديقة تعمل في المستشفى وتقول أن المرضى يحتاجون إلى مثل هذه الأجهزة، فهل يجوز إخراج ذلك من زكاة المال جزاكم الله خير؟
لا، الزكاة لأصناف لأهلها الخاصين، وكما أخبرنا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلمة في القلوب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه هم أصناف الزكاة، لا تصرف إلى غيره. مسألة كما نعلم فيها كلام، وجرى خلاف في هذا الوقت وقول في سبيل الله لا يتيسر بسط الكلام فيه. والصواب أن سبيل الله سبحانه وتعالى خاص بالجهاد في سبيل الله. وإن كان هناك قول معروف يعني الحسن جمع العلم وهو تعميم قول في سبيل الله سبحانه وتعالى، لكن قولها شراجزة هذا يؤمر إن كانت تريد أجهزة عامة لا تملك في المستشفيات فهذا لا تصرف الزكاة فيه، وإن كانت تريد أن تصرف جهاز خاص لإنسان فقير في بيته محتاج إليه فهذا لا بأس به، لأنه يملكه كما لو صرف أعطاه مالا يشتري دواء أو اشترى له دواء وكان يشتري له دواء من الزكاة لحاجته إليه وضرورته إليه وهو لم يكن، فلا بأس من صرف الزكاة في شراء جهاز مثل إنسان محتاج فقير جهاز تنفس، أو مثلا إنسان مقعد يحتاج إلى كرسي للتنقل ما يستطيع التنقل إلا بهذا الكرسي مضطر إلى شراء كرسي، فلا بأس أن يعطى من الزكاة يعني أن يشتري كرسيا لأن يتنقل عليه، كذلك سائر الحاجات الأخرى إنما هو من حاجات وضرورة. فأما حينما يشترى جهاز فهذا ملك عام وليس ملكا خاصا، والزكاة للتمليك مع أنها لأهلها الخاصين كما تقدم. فالجواب على مثل هذا التفصيل.
نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سائر يسأل يقول أنه يعني يقوم بنشر الدعوة على الإنترنت، هل له نفس درجة يعني الأجر الذي يكون لمن ينشر الدعوة في المساجد وغيرها؟ بارك الله فيكم.
الله عز وجل قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة وتدعي، والنبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله، وكان يدعو الناس يأتيه في محلاتهم ومنتدياتهم عليه الصلاة والسلام، وذهب ودعا في كل مكان، يعني كان يدعو عليه الصلاة والسلام في مكة ودعا من الطائف، ويذهب الناس لأماكن والصحابة رضي الله عنهم يدعو الله عز وجل في كل ما تيسر. فالدعوة ليست خاصة بالمساجد، ليست خاصة منها، والأفضل بحسب الثمرة والنتيجة، لأن المقصود هو هداية الناس وإخراجهم. كتاب أنزل يخرج الناس من الظلمات إلى النور، هذا هو المقصود، إخراج الناس من الظلمات إلى النور. فكل طريق يكون أقرب وأيسر في إخراج الناس من الظلمات، وكل طريق يكون أتم نفعا في إخراج الناس إلى الظلمات إلى النور، وكل طريق يكون أوضح بيانا في إخراج الناس من الظلمات إلى النور فإنه أولى وأفضل. وذلك لأن دعوة الرجل ليس المقصود منها مكان معين أو مجلس معين، لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال ما اجتمع قوم في صحيح مسلم، يعني ذكر يتلون كتاب الله وإذا رصوا بينهم إلا نزل السكينة وغشت الرحمة حفظهم من الحديد، وفي لفظ أن مسلم في بيت من بيوت الله، ذكر العلم أن حجابي رأيتين، فذكر أنهم في حديث أنهم يدعون الله ويذكرونه ويدعونه سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا إن لله ملائكة ظلا، يعني سوى كتاب الناس كل من يقوم يقوم قال هلما إلى حدثكم، إذا وجدوا قوما في أي مكان يذكرون الله سبحانه وتعالى يدعون إلى الله، سواء كان في بنك في بحر في طائرة في سفينة في سيارة في أي مكان في مسجد، فيلتفون حولهم ويتبعون حتى يبلغوا علانا السماء. فهذا هو المقصود، وهو حصول المصلحة حصول الخير، والنبي عليه قال بلغوا عني والآية، كذلك كل طريق يحصل به التبليغ. فلو أن إنسان مثلا دعي إلى محاضرة أو درس في مسجد، وكان هذا المكان يحضره مثلا عدد يسير من الناس، ودعاه آخرون في مكان خارج المسجد يسمعه مثلا عشرات الآلاف ربما مئات الآلاف، فإن دعوته عن هذا الطريق أولى وأفضل، أولى لأن المقصود هو إبلاغ كتاب الله سبحانه وتعالى لينذركم به ومن بلغ المقصود هو إبلاغ السنة، قال بلغوا عني وقرب مبلغ أو عن سامع، فأمر بالبلاغ عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المقصود منه فحيثما حصلت المصلحة وحصل النفع كان الأفضل. ولذا قال ابن القيم رحمه الله في كلام معناه: إذا أشكل عليك أمر يعني مع غيره وأي الأمرين أفضل، يعني في معنى كلام، قال فانظر إلى عاقبته ونتيجته، فإن كانت يعني خير الهدى فتم دين الله سبحانه وتعالى. ولذا لما اختلف العلماء هل الأفضل يعني المشقة، هل المشقة يعني هل كلما كان العمل أكثر مشقة، يعني العمل إذا كان أكثر مشقة هل هو يكون أفضل؟ قالوا على الصحيح الأفضل ما كان أكثر عائدة وأعظم ثمرة. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام أطلق المشقة في خصوص مسائل تكون المشقة مصاحبة، ولذا قال في حديث عائشة: أدركي على قدر نصبك. المعنى أن المشقة إذا كانت ملازمة للعمل وليست مقصودة، فليست المشقة مقصودة، المقصود هو العائدة والنتيجة والثمرة. ولذا لو أن إنسان بجوار المسجد نقول أفضل أنك تأتي المسجد من بيتك، ما تذهب وتقصد مكان بعيد أو ترحل مثلا عن هذا المكان تقول لأجل نكون بعيد المسجد. ولو كان إنسان بعيد عن المسجد نقول الأفضل أن تكون على حالك، وقال دياركم تكتب أثر، يعني بني سلمة. فكذلك فالمشقة غير مقصود يعني، المشقة غير مقصود يعني، قال أدرك على قدر نصبك، لأن المشقة مصاحبة لهذا العمل. أما لو كان العمل ليس فيه مشقة فالإنسان لا يقصد، قصد المشقة غير مشروع. بل في الصحيحين من حديث العامر قال: إن أختي نذرت أن تحج ماشية. هذا رحم الصحيحين، وهذا لفظ مسلم، وعند أهل السنن غير مختمرة. فأمرها النبي عليه أن تركه. وفي حديث الصحيحين أن الرجل قال لهم إسرائيل نذر أن يصوم وأن يقوم في الشمس ولا يتكلم، يعتقد يعني لا يشق على نفسه غيره. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام، قال أمر أن يقوم في الظل وأن يتم صومه وأن يتكلم، نهى عن المشقة. هو الصحيحين حينما نذر ذلك الرجل أن يقاد بخزانة في الطواف فنهاه النبي عليه السلام وقال: خذه بيده، فإن الله سبحانه وتعالى لم يرد ذلك على عباده، إنما إذا كانت المشقة في الطريق. ولهذا قال سبحانه: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق يصف، إن ربه رؤوف رحيم. المعنى أن هذا الأجر وهو المشقة الحاصلة جاءت لأنها كانت ملازمة لقصد بيت الله سبحانه وتعالى، لا أن العبد يقصدها لأجل أن يعظم أجره كما تقدم. نعم،
طيب السائل يسأل يقول: هل يشترط نقل السلعة إلى ملك من يقوم بالبيع بالتقسيط، أم من الممكن استلامها من البائع وبيعها في الطريق مثلا، لأن صاحب الذي يبيع بالتقسيط هذا ليس له محل أو دكان يعني يبيع منه؟
أنا في الحقيقة يوم أولا لابد من النقل كما ثبت الأخبار الصحيحين من حديث ابن عمر وهو أن بيع الطعام قبل قبضه، قبل اغتياله، قبل أن يستوفى. والصحيحين كذلك من حديث ابن عباس وعند أبي داود سنة صحيح من ذلك عن بعث الحج حتى حتى يعود التجار لحاله، حديث الحكم في كتاب عند أحمد أيضا: إذا بعت شيئا يعني إذا بعت شيئا فلا تبيع حتى تقبضه، عامة في كل شيء. وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله اختيار ابن عباس وابن القيم رحمه الله عليهم، وهذا هو الأصل. أما القبض فله صور كثيرة، لكن لا بد من القبض، معنى أنه يقبض كل شيء بحسبه، فإن كان بما ينقل ينقل، إن كان بما يتناول بالتناول باليد كالجواهر ونحوها أو الأقلام وما أشبه ذلك ما يكون باليد. أما إذا كان على الصحيح ذكرها هو أنه ليس للبائع مكان مستقر، من الإنسان باع هذه السلعة في هذا المكان في أرض خلا أو مكان يأتي إنسان ويحرج فيه على سلعته أو يبيعها ثم ينصرف، ليست ملكا له ولا يعني ليست مختص ليس ملكا له هذا المكان وليس مختصا بنفعه مثلا او يعني معنى انه يجعل مختص بهذا النفع فتره معينه وكذلك ليس سابقا اليه معنى انه يجلس فيه فيبيع دون غيره بل انه يبيع يستلف منه فالاظهر والله اعلم فيما يرى انه اذا كان ليس مكانا خاصا لبيع البائع باع ثم انتقل ينزل ذهابه منزله انتقال السلعه اذ لا معنى في هذه الحقيقه بعد ذلك لانه ينصرف وذلك ان المقصود هو ان تنقطع علق البائع بها هذا هو الصحيح في عله منع بيع السلعه في مكانها ولهذا نهي عنها نهيا مطلقا خشيه أن يحتال البائع حينما يرى أنه ربح فيعود فيها خاصة إذا كان في مكان خاص ولهذا يحسن أن لا يبيعها بحضرته لأنه ما دام موجود فالذي يظهر أنه ما دام البائع موجود في المكان فينزل وجوده منزلة تعلقه بالسلعة فإذا كان المكان ليس خاصا ثم انصرف عنه وزال المحذور من خشية تعلق نفسه بها ففي هذه الحالة يظل لا بأس وإن أخذ على ظاهر الحديث وانتقل منه وباعه في مكان آخر ربما يعود إليه البائع وربما يدركه في هذا المكان فهذا أولى وأحوط والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وجزا الله إخوتي الحاضرين مقدمين خير الجزاء على جهدهم بارك الله في جهودهم وشكر الله سائر منه وكرمه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحسن الله لكم جزاكم الله خيرا ونعتذر للإخوة الذين يعني لم يطرح إجابة أسئلتهم ونعدهم إن شاء الله أن يتيسر في اللقاء القادم نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا ونعلمنا وينفعنا وأن يزيدنا علما وأن ينفعنا بشيخنا وسائر المسلمين السلام عليكم ورحمة الله.